تفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقائل جل جلاله: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، القائل صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والقائل صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك، وأنت أرحم الراحمين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، كل عام أنتم بخير، وأسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا وعنكم البلاء، وأن يرفع عن أهل الأرض الوباء، وأن يكشف الغمة عن الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها وأحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بتوفيق الله وحوله ومدده على موعد مع اللقاء 121 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، ولا زلنا مع الآية 138 من آيات السورة الكريمة، ألا وهي قول ربنا جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أمر من الله جل وعلا بالمحافظة على الصلوات بصفة عامة، ثم خص الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر كما قال جمهور أهل العلم بالذكر، فقال: والصلاة الوسطى. ثم بعد ذلك يقول جل جلاله: وقوموا لله قانتين. وقد ذكر سادتنا وأئمتنا وعلماؤنا في معنى القنوت في قوله تعالى قانتين، ذكروا 13 قولا، منها الطاعة كما قال سعيد بن جبير وعطاء والضحاك وغيرهم، وقوموا لله قانتين أي طائعين، ومنها الخشوع وقوموا لله قانتين، أي خاشعين ذليلين مستكينين متضرعين. ومن هذه المعاني أيضا لمعنى وقوموا لله قانتين، قالوا القنوت هو الدعاء، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قانتا شهرا كاملا، قانتا أن يدعو الله عز وجل، قانتا شهرا كاملا على رعل وذكوان، وهم الذين قتلوا القراء أي أهل القرآن من الصحابة رضي الله عنهم. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يقنت عليهم أن يدعو الله عز وجل عليهم شهرا كاملا، حتى نزل عليه قول ربنا تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء. وقد ثبت في الصحيحين أيضا أن القنوت بمعنى طول القيام مع السكوت، فلقد ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة التي يريدها في الصلاة. هذا في أول الأمر، كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة، أي في الحاجة التي يريدها في الصلاة، حتى نزلت هذه الآية وقوموا لله قانتين. قال فأمرنا بالسكوت. إذن القنوت أيضا بمعنى القيام مع الصمت والسكوت وعدم الكلام بكلام خارجي كلام الصلاة الثابت المعروف. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أي في أول الأمر وهو يصلي، كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا، أي في أول الأمر، حتى رجعنا من عند النجاشي يعني بعد الهجرة الأولى لبلاد الحبشة، فسلمنا عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، قال فلم يرد علينا صلى الله عليه وسلم. فلما قضى صلاته عليه الصلاة والسلام قال إن في الصلاة شغلا، أي بقراءة القرآن والذكر والدعاء والتعظيم لله سبحانه وتعالى. فالصلاة مناجاة بين العبد وبين الله، ولا ينبغي أن يتكلم فيها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن الكلام في الصلاة بغير كلام الصلاة. ومن الأدلة الجميلة في هذا الباب ما رواه الإمام مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إذ عطس رجل من القوم، فقلت له يرحمك الله، لأنه لم يكن يعلم أن الكلام في الصلاة قد نسخ، لم يكن يعلم معاوية ابن الحكم السلمي أن الكلام في الصلاة قد نسخ، وكان يسلمون على رسول الله ويكلم أحدهم صاحبه في الحاجة التي يريدها في أول الأمر، حتى نسخ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحكم ونهى عن الكلام في الصلاة بغير كلام الصلاة المعروف المشروع لهم من قبله عليه الصلاة والسلام. يقول معاوية فبين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فشمته وقال له يرحمك الله، قال فرماني القوم بأبصارهم، يعني نظروا إليه وكأنهم يريدون أن يسكتوه وأن يوقفوه عن الكلام، قال: فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: ما شأنكم تنظرون إلي؟ وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال: فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم يصمتونني أو يسكتونني. قال: فسكت. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته يقول: فبأبي هو وأمي، والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه، والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، والله ما كهرني، أي قهرني، ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي: الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي الذكر والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وهكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه هذا الحكم الجديد الذي كان يجهله ولم يكن يعلمه، علمه بكل حكمة وأدب ورحمة وتواضع وأدب وحسن خلق ولين. وهكذا ينبغي أن يكون الداعي إلى الله تبارك وتعالى، وأن يكون صاحب الحق، ينبغي أن يوجه وأن ينصح إذا رأى أن الأمر يتطلب النصح، لكن بأدب وحسن خلق وحكمة بالغة ورحمة جياشة. فالنفس مجبولة على قبول النصح إن كان بأدب وحكمة ورحمة ولين، ومجبولة على رده إن كان بغلظة وفظاظة وقسوة. ولم لا وقد قال الله لسيد الخلق: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم، إلى آخر الآيات. فهذا تكليف من الله جل وعلا لسيد الدعاة وإمام التقاة: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا كان هذا يقال لسيد الخلق وحبيب الحق، فما الذي يقال لأمثالنا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد أن أهل العلم قد اختلفوا في معنى القنوت في هذه الآية الكريمة: وقوموا لله قانتين، على 13 قولا. أهم هذه الأقوال: قوموا لله قانتين، أي مطيعين، خاشعين، ذليلين، مستكينين، متضرعين، متبتلين إليه بالدعاء سبحانه وتعالى. وبعد أن أمر الله جل وعلا بالحفاظ على الصلاة عامة والصلاة الوسطى خاصة، وهي صلاة العصر، وأمر بالقيام بين يديه قانتين، أي خاشعين، خاضعين، ذليلين، مستكينين، متضرعين، منيبين، يبين تبارك وتعالى أنه لا عذر يمنع من الصلاة حتى في حال الخوف. وسنتعرض بإذن الله تعالى في تفسير سورة النساء إن قدر الله البقاء واللقاء لصلاة الخوف ولذكر كيفية صلاة الخوف، حتى في حال الخوف لا تسقط الصلاة، حتى في حال الخوف لا تسقط الصلاة، بل يأمر الحق تبارك وتعالى بالصلاة على أي وضع نستطيعه وبأي كيفية نقدر عليها. إن كنا نخشى عدوا من الأعداء أو نحوه، فيجب علينا ألا أن نحافظ على الصلاة، ولا يجوز لنا أن نضيع الصلاة، سواء استطعنا أن نصليها رجالا، أي ونحن نمشي على أرجلنا، أو ركبانا، أي ونحن نركب على دوابنا أو سياراتنا، فرجالا جمع راجل، والراجل هو الذي يترجل أي يمشي على رجليه، وركبانا جمع راكب، والراكب هو الذي يركب دابته أيا كان نوع هذه الدابة. فالله تبارك وتعالى بعد قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين يقول جل جلاله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذه الآية 39 بعد 200، وهما آيتان كريمتان ذكرهما الحق تبارك وتعالى بين آيات الأحكام المتعلقة بالزواج والطلاق والمتعة والرجعة والرضاع وغير ذلك. آيتان كريمتان ذكرهما الحق وسط هذه الآيات، وسيعود الحديث في الآيات المباركة مرة أخرى إلى هذه الأحكام. لكن في وسط هذه الأحكام يذكر الحق تبارك وتعالى هاتين الآيتين المتعلقتين بالصلاة والتأكيد على المحافظة عليها أيا كان وضعنا في حال أمن أو في حال خوف، دليل على أن الإنسان لا يقوى على أن يواجه تلك المشكلات وأن يمتثل هذه الأوامر وأن يطبق هذه الأحكام إلا إن كان من أهل الصلاة، أو لا ينبغي أن ينشغل المسلم بمشكلات أسرته وبيته وما يتعلق بها من أحكام عن الصلاة التي هي صلته الأولى بسيده ومولاه جل علاه. يقول الحق تبارك وتعالى فإن خفتم، أي عدوا أو نحوه، فرجالا، أي صلوا رجالا، رجالا أي على أرجلكم، فرجالا جمع راجل كما ذكرت هو الذي يمشي على رجليه، أو ركبانا حتى ولو كنتم تركبون على دوابكم، حتى ولو كنتم تركبون في سياراتكم لا تضيعوا الصلاة، حافظوا على الصلاة. وهذا من أعظم الأدلة على عظمة وأهمية الصلاة في هذا الدين العظيم، وعلى شدة عناية واهتمام الإسلام بها في أي وقت وعلى أي حال. في الحضر حافظ على الصلاة، في السفر حافظ على الصلاة، في الأمن حافظ على الصلاة، في حال الخوف حافظ على الصلاة. فلا عذر لنا أبدا بتضيع الصلاة، فكل العبادات قد تسقط بالأعذار، كل العبادات قد تسقط بالأعذار إلا الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. لا عذر لنا، صل قائما. طيب مريض لا أستطيع القيام، اجلس، صل وأنت جالس. لا أستطيع الجلوس، أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يجدد لهم الأمل وأن يرفع عنهم الألم. مريض في فراش المرض ربما لا يقدر على الجلوس فضلا عن عجزه عن القيام، ومع ذلك مأمور بالصلاة. إن استطاع أن يتوضأ بنفسه توضأ، فإن لم يستطع وضأه غيره، فإن لم يستطع الوضوء وكان ماء الوضوء يضره أو يؤخر شفاءه تيمم. أما الصلاة إن لم يستطع أن يصلي وهو جالس على فراش مرضه يصلي وهو على جنبه الذي ينام عليه، على أي جنب كان. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فلا تسقط الصلاة عن أي مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والحديث رواه البخاري وغيره من حديث عمران بن حصين عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس يومئ برأسه أينما توجه، يومئ برأسه، الركوع يومئ برأسه قليلا والسجود يومئ برأسه أكثر من الركوع على حسب استطاعته. فاتقوا الله ما استطعتم، على قدر استطاعته. قال ابن عباس يومئ برأسه أينما توجه. فالعبادات كلها، الصيام يسقط بالعذر عنه، والحج يسقط بعدم الاستطاعة والعذر عنه، والزكاة تسقط بعدم الاستطاعة والعذر عنها، كل العبادات تسقط بالأعذار إلا الصلاة، فهي لا تسقط عن المكلف بأي حال من الأحوال، يسقط الواجب بالعذر عنه إلا الصلاة، قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، إن لم تستطع الوضوء تيمم، لكن لا عذر لك أن تضيع الصلاة إلا في حالة أن يفقد الإنسان العقل في لحظات المرض. قد يغلب المرض على المسلم أو المسلمة ولا يدرك ولا يعي ما يقول، في هذه الحالة لا يكلف بشيء، لأن العقل مناط التكليف، لأن العقل مناط التكليف، فإذا أكره الإنسان على ذلك فلا شيء عليه. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ورفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، لأنه فقد العقل وهو مناط التكليف. ففي مثل هذه الحالات لا يكلف الإنسان المسلم بتكليف من التكاليف، لأن الله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال جل جلاله فاتقوا الله ما استطعتم، وقال جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج، إلى غير ذلك. فكلما ضاق الأمر اتسع بفضل الله جل وعلا، كلما ضاق الأمر اتسع. وهذه قاعدة من قواعد الأصول عند سادتنا وأئمتنا وعلمائنا. إذن في حال الأمن صلي، وفي حال الخوف، وسنبين إن شاء الله تعالى في تفسير سورة النساء إن قدر الله البقاء واللقاء كيفية صلاة الخوف. ثم يقول جل وعلا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي إذا زال الخوف واطمأننتم وأصبحتم آمنين فاذكروا الله، أي فأدوا الصلاة تامة كاملة بخشوع وخضوع وقنوت وطمأنينة كما بين لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم، شكرا له تبارك وتعالى على ما أنعم به عليكم من النعم، من نعمة الهداية للإيمان والهداية للصلاة وغير ذلك من نعمه التي لا تعد ولا تحصى. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، قابلوا هذه النعم وهذا الفضل بالذكر والشكر. وكم من نعمة، وكم من نعمة أنعم الله عز وجل بها علينا فألفناها فنسينا شكرها ونسينا لذتها ونعيمها. ألا تتفقون معي أننا لم ندرك نعمة صلاة الجمعة إلا في هذه الأيام؟ كم صلينا الجمعة ولم نعي قدر هذه النعمة ولم نشكر الله جل وعلا عليها؟ والله ألا تتفق معي أننا عرفنا قدر صلاة الجماعة في بيوت الله جل وعلا في هذه الأيام؟ كم صلينا من سنوات صلاة الجماعة ولم نشكر الله جل وعلا على هذه النعمة؟ والله قل من يشكر الله على هذه النعمة. ألا تتفقون معي أننا كنا في غفلة عن شكر نعمة الطواف حول بيت الله الحرام وعن نعمة الوقوف للسلام على النبي عليه الصلاة والسلام في قبره الشريف في مسجده المبارك؟ ألا تتفقون معي أننا لم نشكر الله على نعمة التنفس بلا كمامات والمصافحة على الأحبة والأهل والأصدقاء بلا خوف؟ لم نشكر الله جل وعلا على هذه النعم، على نعمة التنقل والسفر من مكان إلى آخر، كلها نعم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وصنها بطاعة الله فإن الإله سريع النقم. نعم الله تقيد بالشكر، والشكر ليس كلمة ترددها الألسنة فقط، بل الشكر يدور على الجنان واللسان والجوارح والأركان. يدور على الجنان أي على القلب، أي أن تقر بقلبك أن صاحب النعم هو المنعم جل جلاله، وأن تشكره على هذه النعم بلسانك، وأن تترجم هذا الشكر إلى عمل بجوارحك وأركانك. قال جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا. اعملوا آل داود شكرا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر هو الحافظ والجالب، هو الحافظ للنعم الحالية والجالب للنعم المستقبلية. فاشكروا الله على نعمه واحمدوه على فضله واسألوه المزيد بكرمه سبحانه وتعالى. ومن اللطائف الرقيقة اللغوية في هذه الآية الكريمة قوله تبارك وتعالى: فإن خفتم وفي قوله: فإذا أمنتم. انتبه للقرآن وجماله، هذه لطيفة من اللطائف التي قل من يلتفت إليها وينتبه لها. في حال الخوف قال سبحانه: فإن خفتم، وفي حال الأمن قال: فإذا أمنتم. فإن مع الخوف، وفإذا مع الأمن. لفتة قرآنية جميلة، ذكر الله جل وعلا مع الخوف فإن، ليبين لنا أن الخوف طارئ وأن الأمن غالب. هذه لفتة جميلة، وهذه نعمة أخرى تحتاج إلى شكر لله سبحانه وتعالى. فنعمة الأمن من أعظم النعم، والأمن الذي هو اطمئنان الإنسان على نفسه وعلى دينه وعلى ماله وعلى أولاده وعلى عرضه وعلى شرفه وعلى ماله، نعمة من أجل النعم. أن يشعر الإنسان في موطنه وفي بلده أيا كان موقعه في الأرض أن يشعر بالأمن والأمان، نعمة. ورب الكعبة لا يعرف قدرها إلا من حرم منها. أسأل الله أن يرفع البلاء عن إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان ابتلي فيه المسلمون، لا يعرف قدر نعمة الأمن إلا من حرم منها. أسأل الله ألا يحرم الأمة كلها نعمة الأمن والأمان. ولذلك أقول لا تستقيم حياة الخلق ولا حياة الأمم أيا كان معتقدها وأيا كان دينها إلا بالأمن والأمان، إلا بالاستقرار. وزوال هذه النعمة، أقصد نعمة الأمن، عواقبها فوضى لا يعلم مداها إلا الله. لذا إخواني قدم الله جل وعلا نعمة الأمن على نعمة الرزق، لأنه لا يطيب العيش مع هذا الرزق وأنت محروم من نعمة الأمن. قال جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. اشكري أيتها القرية فليشكر أهلك ربهم جل جلاله، أمن وطمأنينة وأمان ورزق يأتيك رغدا من كل مكان. ماذا تريدين بعد ذلك أيتها القرية؟ ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. فما هي النتيجة؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، قدم الأمن، قدم الأمن، وفي مواضع أخر قدم الرزق، قدم الجوع لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وفي هذا الموطن يقدم الله الأمن على الرزق. بل أقول لكم لا يعبد الله، لا يعبد الله ولا يذكر الله إلا بنعمة الأمن، كما في الآية التي نحن بصدد تفسيرها، وكما في قوله تعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، وكما في قوله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فإذا أمنتم حتى في الحج. بل وستعجبون إذا قلت لحضراتكم: لا يطيب المقام في دار المقامة في جنات النعيم إلا بالأمن. ماذا تقول؟ أقول لا يطيب المقام حتى في دار المقامة في دار النعيم الأبدي إلا بالأمن. قال تعالى: ادخلوها بسلام آمنين، آمنين. وقال جل وعلا: يدعون فيها أي في الجنة بكل فاكهة آمنين. في الجنة، نعم، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. وقال تعالى: وهم في الغرفات آمنون. وقال في حق المتقين الذين لا يفزعون إذا فزع الناس في أرض المحشر وفي الآخرة، قال جل وعلا: إن المتقين في مقام أمين، في مقام أمين. ولذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا رأى هلال أول الشهر العربي، إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن. يا سلام، أول كلمة: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، فقدم الأمن على الإيمان. الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. ربنا وربك الله، يخاطب الهلال، ربنا وربك الله، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. ربنا وربك الله، ربنا أيها الهلال وربك أيها الهلال هو الله، فالله خالق السماوات بما فيها من أقمار وأهلة ونجوم وكواكب، وهو خالق الأرض بما فيها من آيات. ها هو هلال رمضان أوشك أن يهل علينا، فأسأل الله جل وعلا أن يهله علينا جميعا، وقد أزاح عن الأمة هذه الغمة، وقد رفع هذا الوباء عن أهل الأرض. أسأله جل وعلا أن يهل على الأمة كلها وعلى المسلمين في بقاع الأرض هلال رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. أسأله جل وعلا ألا يحرم المسلمين من صيام رمضان، ولا من صلاة الجماعة، ولا من صلاة التراويح. أسأله سبحانه وتعالى ألا يحرم المساجد أنوارها، أنوار الذاكرين وأنوار المسبحين وأنوار الراكعين وأنوار الساجدين وأنوار التالين لكتاب رب العالمين. أسأله سبحانه أن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يتولى أمورنا، وأن يفك أسرنا، وأن يحسن خلاصنا، وأن يرفع الوباء عن أهل الأرض، وأن يرفع الغمة عن الأمة، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يذهب عنهم الألم، وأن يجدد لهم الأمل، وأن يسترنا، وأن يستر نساءنا، وأن يحفظ أولادنا، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. وأسأل الله جل وعلا لكل من ابتلي بهذا الوباء ومات فيه، أسأل الله سبحانه أن يتقبله عنده في الشهداء في مصر وفي كل بلاد المسلمين. أسأل الله لكل من ابتلي بهذا الوباء ومات به أن يتقبله عنده في الشهداء. وأسأل الله جل وعلا وأمنوا أيها المؤمنون الصادقون في الأرض كلها، وتذللوا وتضرعوا إلى الله، فوالله ليس لها من دون الله كاشفة. أسأل الله أن يشفي كل مصاب بهذا الوباء، وأن يحفظنا وإياكم من هذا الوباء ومن كل وباء ومن كل بلاء، إنه إله الأرض والسماء، وهو لطيف بعباده، وهو أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين